بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، ومسند الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة عن حسين قال حدثني إبراهيم عن نهيك بن سنان السلمي أنه أتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة، فقال: هزا مثل هز الشعر، أو نثرا مثل نثر الدقل، إنما فصل لتفصلوا، لقد علمت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن 20 سورة الرحمن والنجم على تأليف ابن مسعود، كل سورتين في ركعة، وذكر الدخان وعما يتساءلون في ركعة. قال حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا شعبة عن الأعمش سمع أبا وائل يحدث عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل غادر لواء، ويقال هذه غدرة فلان. قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئسما لأحدكم، أو بئسما لأحدهم، أن يقول: نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي استذكير القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقولها. قال حدثنا صفوان بن عيسى قال أخبرنا الحارث بن عبد الرحمن عن مجاهد عن ابن سخبرة قال: غدوت مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من منى إلى عرفات، فكان يلبي، قال: وكان عبد الله رجلا آدم له ظفران عليه مسحة أهل البادية، فاجتمع عليه غوغاء من غوغاء الناس، قالوا: يا أعرابي، إن هذا ليس يوم تلبية، إنما هو يوم تكبير. قال: فعند ذلك التفت إلي فقال: أجهل الناس أم نسوا؟ والذي بعث محمدا بالحق، لقد خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتكبير أو تهليل. قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه
وسلم. جاء في حديث أنس قال: فمنا المهل ومنا المكبر، فيكون منذ أن يحرم الإنسان بالحج إلى أن يرمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد يكون ملازما التلبية، ثم إنه إن شاء أضاف إليها التكبير، فأحيانا يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. لكن إذا رمى جمرة العقبة الكبرى فإنها تنقطع تلبيته، ويبقى التكبير إلى آخر أيام التشريق. نعم.
عن عبد الله رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على قريش غير يوم واحد، فإنه كان يصلي ورهط من قريش جلوس، وسلى جزور قريب منه، فقالوا: من يأخذ هذا السلى فيلقيه على ظهره؟ قال: فقال عقبة بن أبي معيط: أنا. فأخذه فألقاه على ظهره، فلم يزل ساجدا حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها فأخذته عن ظهره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بأبي بن خلف أو أمية بن خلف. قال: قال عبد الله: فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر جميعا، ثم سحبوا إلى القليب غير أبي أو أمية، فإنه كان رجلا ضخما فتقطع.
الله أكبر. هذا حديث من مسعود، وهو يرى فعل هؤلاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم سادات قريش، قال: فلقد رأيتهم يوم بدر يسحبون إلى القليب، قتلوا يوم بدر جميعا، شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأبو جهل وأمية بن خلف أو أبي، كل هؤلاء قتلوا يوم بدر، ونصر الله عز وجل النبي وصحبه، وشفى صدور المؤمنين من هؤلاء. وكانت هذه الواقعة الحقيقة قسمة الظهر لهؤلاء، لأنه قد حصد فيها صناديد قريش، ومعلوم أن الحرب إنما تدار بالقادة والرؤوس، فإذا حصد هؤلاء الرؤوس ما بقي منهم إلا أبو سفيان رضي الله عنه، لأمر أراده الله عز وجل به ولخير أراد الله عز وجل به فقد سبق علم الله عز وجل بإسلامه، وإلا فسائر هؤلاء الصناديد قد حصدوا حصدا في هذا اليوم. نعم.
قال حدثنا أزهر بن سعد قال أخبرنا ابن عون عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه.
يدل على مدى ما كان صلى الله عليه وسلم يجده من إيذاء من هؤلاء، فما منعه من النبي صلى الله عليه وسلم كونه من قريش ولا كونه من أفضل بطونهم، وإنما كان يؤذونه صلى الله عليه وسلم، وهذا الإيذاء بإشراف هؤلاء وعن طريق هؤلاء يضعون سل الجزور على ظهره وهو ساجد صلى الله عليه وسلم، ما تعرضوا لأحد سبحان الله. قد كان هناك من يتعبد على دين عيسى، هناك من يتعبد على دين إبراهيم، فما تعرضوا له، لكن لماذا تعرضوا للنبي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب رسالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسلم له كل يوم من يسلم من هؤلاء وصار الدعوة. أما الآخرون فكانوا يعملون بهذا في خاصة أنفسهم، تعبدوا في خاصة أنفسهم وما ادعوا رسالة ولا نبوة حتى يحسدها عليها، إنما النبي صلى الله عليه وسلم جاء رسولا نبيا، وهذا كان محل حسد هؤلاء، حسدوا كيف يكون هذا نبيا دوننا. نعم.
قال حدثنا أزهر بن سعد قال أخبرنا ابن عون عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس أقران الذين يلوني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال ولا أدري أقال في الثالثة أو في الرابعة، ثم يخلف بعدهم خلف تسبق شهادة أحدهم ثم يخلف بعدهم خلف تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته،
يعني إشارة إلى رقة دينه. فقول صلى الله عليه وسلم خير الناس أقراني الذين يلوني، يعني يساوي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فدل هذا على أن خيرية هذه الأمة المباركة أخير ما يكون في هذه الأمة صدرها وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرن الذي كان فيهم رسول الله ثم من بعدهم ثم من بعدهم. فإذا فضيلة هذه الأمة أخير ما في هذه الأمة وأفضل ما في هذه الأمة صدرها وهم صحابة رسول الله، بل الصحابة أنفسهم يتفاضلون، ففرق بين من أسلم وقاتل قبل الفتح وبين من أسلم وقاتل بعد الفتح حتى الصحابة. قال سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. وقال صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. نعم. قد يكون شك في الاسم نفس معرفة، لكن نعم أمي. اي نعم.
قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا عاصم عن زيد عن ابن مسعود رضي الله عنه ان الامم
في الفتح، في الفتح يعني اطبقوا على انه هو اميه. نعم.
عن ابن مسعود رضي الله عنه ان الامم عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم قال فعرضت عليه امته فاعجبته كثرتهم، فقيل إن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد عن عاصم عن زر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كانوا يوم بدر بين كل 3 نفر بعير، وكان زميل النبي صلى الله عليه وسلم
يعني يتناوبون عليه. نعم.
وكان زميل النبي صلى الله عليه وسلم علي وأبو لبابة. قال وكان إذا كانت عقبة النبي صلى الله عليه وسلم قال
يعني
له،
يعني إذا كانت نوبته، النوبة التي فيها ينزل النبي ويمشي. نعم.
قال له اركب حتى نمشي عنك، فيقول ما أنتما بأقوى مني وما أنا بأغنى عن الأجر منكما.
الله أكبر. الله أكبر. يعني تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأصل كل واحد يركب جزء من الوقت، فلما كانت تأتي عقبة النبي ونوبته صلى الله عليه وسلم أن يمشي قال لا اركب ونحن نمشي عنك، يعني نجعل القسمة على 2 ما نجعلها على 3، ولكن نبي بأبي هو وأمي. يقول ما أنتما بأقوى مني، أي أنا لست عاجزا حتى تحملان هذا عني، وما أنا بأغنى من عن الأجر منكم. إن كان هذا لضعف نفية لا والله فما أنتما بأقوى منه، وإن كان هذا طلب للأجر فوالله ما أنتما بأغنى، ما أنا بأغنى عن أجر منكم. الله أكبر. هذا تواضعه صلى الله عليه وسلم، حسن خلقه. نعم.
قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن ابن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط وأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد الثالث، فأخذت روثة فأتيت بهن النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذه ركس.
فدل هذا الحديث على أمرين. الأمر الأول أنه لا بد من الثلاثة في الوتر حال الاستجمار، لا بد من الثلاثة، ولا يجزي الواحدة ولا الاثنان، إنما لا بد من الثلاثة. فإذا لم تنقي الثلاثة زاد حتى ينقي، وحينئذ يكون المستحب أن يقطع على وتر. إذا زاد يعني إذا انقطع الأذى في الرابعة زاد الخامسة استحبابا للوتر، أما أقل من الثلاثة لا يجزي. الأمر الثاني أن الروثة ما لا يؤكل لحمه هذه نجسة، لأن النبي ألقى هذه الروثة وقال هذه ركس. نعم.
قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان وذكر التشهد تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنصور والأعمش وحماد عن أبي وائل رضي رحمه الله عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد وعلقمة عن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال قرأت المفصل في ركعة، فقال بل هزست كهز الشاري أو كنسر الدقل، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل كما فعلت، كان يقرأ النظائر الرحمن والنجم في ركعة. قال فذكر أبو إسحاق 10 ركعات ب20 سورة على تأليف عبد الله، آخرهن إذا الشمس قورت والدخان،
يعني يقرأ في كل ركعة بصورة ويركع بعدها، يعني يطمئن، يعني لا يكون هم أحدكم أن يبلغ منتهى الصورة وآخر الصورة، وإنما يتدبر ويتفكر. ولهذا التدبر، القراءة بتدبر أعظم أجرا من الكثرة القراءة في الصلاة. بعض الناس مثلا يكون همه أن يقرأ 3 أجزاء 4 أجزاء 5 أجزاء ولو لم يتدبر. التدبر مع القراءة أفضل. ولهذا جاء أن بعض السلف كان ربما قام بالآية في الليلة بالآية، بل ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قام بالآية، وغير النبي ثبت عنه أنه قام بالآية. وأما كثرة القراءة فمحمولة على التدبر عند من كان يكثر، مثل ما ورد عن عثمان رضي الله عنه وغيره أن هذا محمول أيضا على التدبر. المهم في النهاية أن الإنسان يتدبر القراءة ويطمئن فيها، فلو أنه زاد في طول القيام مع كثرة القراءة والتدبر لا شك أن هذا الأكمل وأفضل، إلا أن يقف الإنسان عند الآية إذا وتدبرها وقامت في قلبه فوقف عندها فهذه تكون أفضل، لأن هذه أحوال تعتبر أحوال طارئة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقوم بالآية، وكانت عائشة تقوم بالآية، وبعض السلف قام بالآية، هناك من قام بالآية، لكن لم يكن هذا كل ليلة، إنما كان بعض الأحيان. وإذا وجد الإنسان قلبه قد تدبر آية ووقف عندها وصار يتلذذ بها ووقعت في قلبه فلا يتحول عنه، فإن المراد هو الخشوع والمراد هو التأثر. فإذا وجد ذلك في الآية وقف عندها ولا يتحول، ما يقول أختم أو كذا، إذا وجد الإنسان قلبه عند هذه الآية وقف عندها لأنه حصل المراد. نعم.
قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنت مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
هذا ورد عند السلف يا أخوان ليقرأ الأجزاء الكثيرة، حتى نورد عن بعضهم أنه كان يقرأ القرآن في ركعة، وبعضهم يختم القرآن كل يومين، وبعضهم يختم القرآن كل 3، وبعضهم يختم كل 7، وبعضهم يختم كل كذا، كل هذا ورد عن السلف، وبعضهم يقرأ الآية الواحدة في الليلة، فكل هذا ورد وكلها أحوال. والمراد في النهاية أن يقرأ الإنسان بتدبر اطمئنان، ولا يكون هم الإنسان أن يصل إلى آخر الصورة. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ما هو أقل من الثلاثة فهذا محمول على الكمال والأفضل، ومحمول أيضا على أن الإنسان لو كان يخنم في أقل من ثلاث ولا تدبر أن هذا مكروه مكروه، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد دل على الأكمل والأفضل في التدبر. ولهذا يقول ما فقه في من قرأ في أقل من ثلاث، وليس معنى أنه لا يجوز أن يقرأ في أقل من ثلاث، ما يجوز أن يقرأ في أقل من ثلاث، بل واضح عن السلف أنهم قرأوا في أقل من ثلاث. بعضهم قال هذا في رمضان فقط لشرف الزمان، وبعضهم قال هذا في سائر السنة، والذي يظهر أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وأن حديث النبي في ذلك إنما هو محمول على الكمال والأفضل، لأن هذا يكون أجمع للقلب وأدعى للتدبر. أما لو قرأ في أقل من ذلك مع التدبر كان يكون رجلا عابدا وعنده ساعة من الوقت يتدبر ويقرأ، فلا مانع أن يقرأ ولو قرأ القرآن في يوم، بل بعض الناس كان يختم كل يوم، بل بعض الناس كان يختم في اليوم ختمتين كما قلنا. فالسلف ما عرفوا تحريما في هذا، ما عرفوا أن هذا لتحريم أو كذا، إنما هو الكراهة إذا كان الإنسان لا يتدبر وكان همه أن يصل إلى آخر الصورة. أما إذا كان مع التدبر بعض الناس يقرأ عادي جدا 10 أجزاء مع التدبر، هذا لا إشكال فيه، وأكثر من 10 أجزاء، يعني مسألة يختم القرآن كل يومين هذا بالنسبة للحفاظ العباد هذا قليل جدا، عادي يعني احسب كده الجزء في مثلا 25 دقيقة يطلع معك كم، يعني 15 جزء بسبع ساعات لو اعتبرنا نصف ساعة، فسبع ساعات من 24 ساعة عادي بالنسبة للعباد، هذا أمر يعني بالنسبة لهم ليس مرهقا، أن يختم كل يومين هذا ليس مرهقا بالنسبة لهم، كل هذا مع التضب. وإنما يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد دل الأمة على أن الأكمل للإنسان أن يفعل ذلك لأن هذا أدعى للتضب. فإذا وجد من قرأ في فإذا قرأ أقل من ذلك مع التضب فلا بأس ولا حرج، فليس هناك حد في الشريعة لا يزيد عنه الإنسان ولا ينقص عنه الإنسان. المهم في النهاية المراد هو ماذا؟ المعنى، ألا وهو أن يقرأ بتدبر وخشوع، ويكون همه أن يقف مع الآيات متدبرا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نعم. لا في فارق بين هؤلاء وبين بين من يقرأ في أقل من الثلاث وبين من ثلاثة نفر، لأن هؤلاء زادوا في عبادة جنسها مشروع لكن فعلهم غير مشروع، أنهم ألزموا أنفسهم بما لم يفعله صلى الله عليه وسلم، بما لم يرد به دليل، وهو أن هذا لا يتزوج مع أن الشريعة أتت بالزواج بل ودلت عليه بل واستحبته، يبقى هذا ترك مشروعا، وهذا يصوم الظهر وهذا أيضا قدمت عنه الشريعة فقد ترك أيضا مشروعا، وهذا يقوم الليل كله وهذا أيضا قد ترك مشروعا. تقول عائشة وما قام وما أحيى النبي صلى الله عليه وسلم ما قام نشام ليلة حتى أصبح، فيبقى إذن هؤلاء فعلوا أشياء غير مشروعة، تجاوزوا إلى غير مشروع. أما هذا لا، هذا مشروع إذا قرأ في هذه المدة، لأنه لم يرد عن السلف الصالح حد في هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك لما قال من باب جمع القلب على القرآن، وليس قصده 3 أيام أو 4 أيام أو 5 أيام أو كذا، وإنما هذا قصده جمع الناس جمع القلب على القرآن. ففرق بين ما هو مشروع وما هو غير مشروع، لكن دلالة النبي على الكمال لما فعل مع عبد الله بن عمرو بن العاص، لأنه كان يقوم الليل ويصوم النهار ويختم كل يوم وكذا، فدله النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على الأكمل والأفضل والأنسب له، لأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، فخشي النبي على عبد الله بن عمرو ألا يداوم على هذا الأمر، فاختار له الأكمل. الأكمل أنك تداوم على ما تقدر عليه وتبقى، فإنه قد يعرض لك بعد ذلك كبر وكذا، وليس للتحريم. لا قصد النبي ما يفقه القرآن في من قرأ أقل من ثلاث كهذا كهذا الشعر، أما من قرأ في أقل من ذلك مع الفقه إذا كان إنسان عالما بالقرآن ومتدبرا فلا حرج. فما قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن كل من قرأ في أقل من ثلاث أنه لا يفقه؟ لا، لكن هذا دليل، يعني كيف تفقه في أقل من ثلاث وكذا؟ واخد بالك؟ الغالب في هؤلاء أن يكون همهم هو أن يختم بعيدا عن التضرر، وإلا وجد من السلف من ختم في أقل، هذا عثمان رضي الله عنه، وهذا الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا أبو قتادة، وجماعة من أهل العلم كانوا يختمون في اليوم وفي اليومين وفي الثلاثة، مذكر ابن رجب جملة كبيرة من هؤلاء، ورجح هذا، وأظن ذكر أنه أيضا في تعليق على مسلم، تجيبوا كلام من حجر في أظن لطائف المعارف، وكذلك كلام النووي. أي نعم، نعم،
يقول قال محمد بن اسماعيل قد قال بعضهم في ثلاث وفي خمس واكثرهم على سبع،
واكثرهم على ايه؟
على سبع.
اي نعم.
قال رحمه الله الاكثر عند اكثر اهل العلم التفصيل في القران.
نعم.
ثم ذكر بعد ذلك الاثار، قال قال ابن مسعود من قرا القران في اقل من ثلاث فهو راجي.
مثل هنا ابن مسعود نفسه في من قرأ المفصل، المفصل ده كام؟ أربعة أجزاء، خمسة أجزاء مثلا، يعني حوالي أربعة أجزاء من الحجرات أو من قاف، هذا المفصل، ومع ذلك قال هذا كان في الشعر أو نثرا كان في الدقلي، كان ما يمكن أنت كان همك أنك أنت تصل إلى آخر الصورة، مع أن قرأت أربعة أجزاء هذه سهلة جدا بالنسبة لعابد، ولو قرأ الإنسان الأربعة أجزاء معناه أنه بيختم كل سبع، فدي هذا محمول على وصايا خاصة. يجيك واحد يقول لك أنا ختمت كل عشر، تقول أنت همك الصورة، تتدبر تعقل يا أخي، اقرأ ثلاثة أجزاء وتدبر، فيكون هذا دلالة على الأكمل والأفضل والأحسن. والأفضل والأكمل نسبي، الأفضل والأكمل نسبي، بعض الناس ما شاء الله يختم كل ثلاثة أيام عادي جدا، عادي جدا يعني، ما بالنسبة له سهل. بعض الناس يختم في الحرم، يختم عند العصر، يجلس يصلي الفجر ويختم عند العصر يوميا، فخلص هو رجل منقطع للعبادة، منقطع للعبادة، منقطع للقرآن، منقطع للتلاوة. بعض المشايخ، كان الشيخ يعني حبشي إمام مسجد في الرياض، كان متزوج ثلاثة نسوة، يبدأ ليلة كل واحدة بعشرة أجزاء، يأخذها ويروح البر، هو رجل منقطع، هو إمام مسجد فقط، يأخذها ويروح البر يقرأ عشرة أجزاء. بر يعني مكان كده يعني للصحراء كده جنب في الرياض أو كذا، يروح يقرأ عشرة أجزاء ويبدأ ليلته دائما، يختم كل ثلاثة أيام. يقول أحد إخواننا يعني كان يعرفه عن قرب، الشيخ هذا مات وبعض أبنائه في سفر، كان ذاهب إلى عمرة وعند العودة حصل حادث ومات. يقول ذهبت زوجته تعزيه، كانوا متزوج ثلاثة وعنده أولاد كثر حوالي مش عارف 24 أو كذا، فيقول والله ذهبت زوجتي لعزاء هؤلاء بعد يعني بعد أهله، تقول وجدت حلق القرآن في البيت، حلق القرآن في البيت، فكان هذا البيت يعني يعتني بالقرآن جدا. فدي مسألة سهلة أن يكون يخطب كل ذات أيام، دي سهلة جدا. نعم، يقول نعم، لا في الثلاثة أحد كلام في ثلاثة، يقول البغوي، يقول ايه اقرا، من عندك انت؟
قال قصب على المكي، روي عن عثمان انه كان يقرا القران في ركعه، وعن سعيد بن زيد انه قرا القران في ركعه في الكعبه، وعن تميم الداري انه كان يقرا القران في ركعه.
قال ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف، وكان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل ثلاث ليال، وبعضهم في كل سبع منهم قتادة، وبعضهم في كل عشرة منهم أبو رجاء العطاردي، وكان السلف يتلون القرآن في شهر رمضان في الصلاة وفي غيرها، كان الأسود يقرأ في كل ليلتين في رمضان، وكان النخعي يفعل ذلك في العشر الأواخر منه خاصة، وفي بقية الشهر في ثلاث، وكان قتادة يختم في كل سبع دائما، وفي رمضان في كل ثلاث، وفي العشر الأواخر كل ليلة. وكان للشافعي في رمضان 60 ختمة يقرأها في غير الصلاة، وعن أبي حنيفة نحوه. وكان قتادة يدرس القرآن في شهر رمضان، وكان الزهري إذا دخل رمضان قال فإنما هو لتلاوة القرآن وإطعام الطعام. قال ابن عبد الحكم كان مالك إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجلسة أهل العلم، وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف.
يعني هذه مسألة كل واحد بيختار الأنسب له، وليس المنع من ذلك، يعني ليس يستفاد من هذا أنه يهجر العلم في رمضان وكذا. دي يختم كل ثلاث، وده يختم كل سبع، وده يختم كل 60، وده يقبل على القرآن ويترك حق العلم، وده يدارس القرآن. والنبي كان يدارسه جبريل القرآن في رمضان. نعم.
قال عبد الرزاق كان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن. وكانت عائشة رضي الله عنها تقرأ في المصحف أول النهار في شهر رمضان، فإذا طلعت الشمس نامت. وقال سفيان كان سبيد اليامي إذا حضر رمضان أحضر المصاحف وجمع إليه أصحابه.
طيب إلى الثلاث.
وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على المداومة على ذلك. فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان، خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من التلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، وعليه يدل عمل غيرهم كما سبق ذكره.
نعم. فيه نوع أظن مبحث في الأذكار، في أظن الناهية في ذلك ما قلنا لمن لم يفقه، أما من كان يفقه ومستحضر ومتدبر فلا حد في الشريعة على ذلك. نعم. تقول إيه؟ ها. لا حصلوا هتحصلوا.
كل وكان ذكر كلام قال عن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكتب القرآن فأكل مثل صالح اختيار أحمد والربيض والأصحاب وغيرهم، وثبت عن كثير من السلف أنهم قرأوا القرآن في دون ذلك. قال أن هو الاختيار أن ذلك يختلف بالأشخاص، فمن كان من أهل الفهم وتفكيك الفكر يستحق السجود له أن يكتب.
هذا إقرأ كلام نوع إسلام.
قال النووي
وصلت ابن حجر،
ذكر ابن حجر رحمه الله في فتح الباري
الآن قال وقال النووي
وقال النووي رحمه الله والاختيار أن ذلك يختلف. قال وثبت عن كثير من السلف، قال ابن حجر وثبت عن كثير من السلف إنهم قرأوا القرآن في دون ذلك. قال النووي والاختيار أن ذلك يختلف بالأشخاص، فمن كان من أهل الفهم وتدقيق الفكر استحب له أن يقتصر على القدر الذي لا يختل به المقصود من التدبر واستخراج المعاني، وكذا من كان له شغل بالعلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة يستحب له أن يقتصر منه على القدر الذي لا يخل بما هو فيه، ومن لم يكن كذلك فالأولى له الاستكثار ما أمكنه من غير خروج إلى الملل ولا يقرأه هذرمة، والله أعلم.
نعم كل هذا لأنهم متفقون على أن المسألة ليست قائمة على تحريم يعني في أقل من ثلاثة أو كذا، إنما هذا دلالة على الأكمل وعلى الأفضل. طبعا هذا المبحث ليس لنا، مبحثنا مبحث هجر القرآن، مبحث هجر القرآن متى يكون الإنسان هاجرا، مش هل يجوز الإنسان يخطف أقل من ثلاث. يعني هذا المبحث إنما مبحث علمي في الكتب حتى تتحقق المسألة، أما كمبحث عمل الحقيقة ليس هذا المبحث مبحثنا، مبحث في من يخطف في ثلاث أقل من ثلاث أزيد من ثلاث، لكن مبحثنا مبحث الهجر، متى يكون الإنسان هاجرا ومتى يستحق هذا الوصف يكون هاجرا القرآن. وقال الرسول يا ربي إن القوم تأخذ هذا القرآن مهجورا، سواء هجر التلاوة أو هجر العمل والتحاكم وكذا. يعني مبحثنا الحقيقة هو مبحث الهجر وليس مبحث التلاوة في أقل من ثلاث، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنت مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بجمع فصلى الصلاتين كل صلاة
جمع يعني بمزدلفة. نعم.
كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما، وصلى الفجر حين سطع الفجر أو قال حين قال قائل طلع الفجر وقال قائل لم يطلع، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين تحولان عن وقتهما في هذا المكان، لا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة. قال حدثنا يحيى بن آدم ويحيى بن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال في قوله عز وجل: ما كسب الفؤاد ما رأى. قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في حلة من رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض. قال حدثنا
أن النبي رأى جبريل مرتين على صورة التي خلق الله عز وجل عليه، هذه إحدهم. نعم.
قال حدثنا يحيى بن آدم وأبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق.
فالنبي لم يرى ربه ليلة المعراج بعين رأسه وكذا، إنما رأى جبريل، ما كذب الفؤاد ما ثم دنا فتدلى، كل هذا عائد على جبريل عليه السلام. نعم.
قال حدثنا يحيى بن آدم وأبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وعلقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل ركوع وسجود ورفع ووضع، وأبو بكر وعمر رضي الله عليهما، ويسلمون عن أيمانهم وشمائلهم: السلام عليكم ورحمة الله.
نعم يكفي. نعم. كيف يعني؟ يعني تهب الثواب لكل المسلمين؟ تهب الثواب لكل المسلمين؟ تهب الثواب يعني تقرأ تهب الثواب لكل المسلمين؟ هجر لا. لا شك أنه حرمان. إذا كان هجر التلاوة تلاوة فقط حرمان، أما هجر العمل هذا حرام. هجر العمل يعني أنك لا تعمل بأحكام القرآن، هذا حرام. أما هجر التلاوة مجرد التلاوة فإن هذا حرمان عظيم جدا، لكن لا يأتم الإنسان فيه على الصحيح. على الصحيح لا يأتم الإنسان فيه، لا هذا عاجز. إنما اللي يستطيع أن يقرأ وما قرأ فتاه خير كثير، لكن لا يأتم بالنسبة للتلاوة. لكن العمل إذا هجر العمل لا شك أنه يأثم. نعم. ولهذا قد يكون الهجر للقرآن حافظ القرآن بقراءته عشر وبل يختم كل ثلاث، وهذا هجر للقرآن، يختم كل ثلاث فيعتني باللفظ والتلاوة لكنه لا يعمل بالقرآن ولا يتحكم من القرآن، هذا يكون من الهاجرين للقرآن. نعم. أما هجر التلاوة أو اللفظ فلا شك أنه يدل على حرمان عظيم، لكن مسألة الإثم هذه متوقفة على هل التلاوة واجبة أو غير واجبة، فإذا ثبت أنها ليست واجبة فلا يأثم الإنسان. لكن كما قال أحمد في غير الواجبات قال هذا رجل سوء، فأيضا نقول إذا كان الإنسان قادر على القراءة ولم يقرأ القرآن طيلة حياته وكذا وهاجر له، لا شك أن هذا رجل سوء. رجل سوء يعني يعني رجل مشؤوم، رجل محروم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وآخرها شرها وشرها آخرها. فالشر بالنسبة لتخلفه عن الأجر في الصف الأول، مع أنه صلي جماعة مع أنه لا يأثم لو صلى في الصف الأخير، لكن الشر هنا من جهة ماذا؟ من جهة فوات الخير، لأنه لو طالع هذا الرجل ما بين مقامه وأجره إذا صلى في الصف الأول وأجره إذا صلى في الصف الآخر لعلم أن الذي أصابه شر، لأنه ما من أحد إلا ويندم كان محسنا أو إن كان مسيئا. كذلك أيضا هذا الرجل الذي يقدر على القراءة ويعيش ظهره لا يقرأ القرآن وكذا ولا يتلو، لا شك أن هذا رجل محروم وأن هذا رجل سوء، كما قيل لأحمد في الذي يترك الوتر وكذا فقال هذا رجل سوء. وإن لم يكن الشيء واجبا فالسوء والشر إنما هو لتخلف الأجر. ثم هل يعقل أن يكون رجل قلبه حيا وراغبا في الخير ومع ذلك لا يتلو القرآن طيلة حياته؟ هذا لا شك أنه من الحرمان العظيم، إنما الهجر الذي يترتب عليه إثم وعقوبة هو من ترك واجبا، ومن ذلك العمل بالقرآن، ومن ذلك التحاكم إلى القرآن، ومن ذلك الاستشفاء بالقرآن من أمراض الشبهات والشهوات، فلا شك أن هذا يأثم لأنه ترك واجبا. نعم.